بالنسبة للعبارة الأخيرة في الدرس الماضي عندما ذكر الشهيد وإن وجد ما يجري مجراها، نقل عن الشيخ الطوسي القول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينكح من أخت أخيه للرضاعة، واستدل الشيخ الطوسي على هذا الرأي بأنهن بمنزلة ولده عليه، التعبير الذي جاء في الرواية المتقدمة. قلنا بأن تعليل المذكور لا يصح ولا ينطبق بالنسبة لأخت الزوجة للأخ، يعني هذا الأخ له أخ من النسب، ذاك الأخ من النسب له أخت رضاعية، قلنا تلك الأخت تكون أخت رضاعية لهذا الأخ، ولكن هل تكون أخت رضاعية لأخ الأخ أم لا؟ الشيخ الطوسي قال نعم، تعتبر أخت رضاعية لأخ الأخ الرضاعي، واستدل بالتعبير الوارد في الرواية المتقدمة بأنهن يعني أن الأخوات للأخ، الأخوات الرضاعيات لأخ الإنسان بمنزلة ولد الإنسان. قلنا هذا التعبير لا يخطف ما نحن فيه، إذا كان لي أخ من النسب وأخي من النسب له أخوات رضاعيات، لا يصدق على تلك البنات أنهن بمنزلة ولدي أنا، لسنا تلك البنات بمنزلة ولد أخوهن الرضاعي، نعم هن بمنزلة الولد لوالد هذا الأخ، لوالد الأخ لا لنفس الأخ. إذن كما ينقل الشهيد الثاني في حاشية له هنا عن بعض تحقيقات الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول في بعض تحقيقاته صحح رأي الشيخ الطوسي بنفس هذا الاستدلال بدليل أن البنات وإن لم تكن بالنسبة لهذا الأخ بمنزلة الولد، ولكن بما أنهن بمنزلة الولد للأب يعني لأب الأخ، فإذا كن بمنزلة الولد لأب الأخ فيصدق عليهن أنهن أخوات لأبنائه، ومن جملة أبنائه هذا الأخ، فهن كما أنهن بنات للوالد تكونا أخوات لأولاده، يعني تمسكا بالعلة ولكن لا بعين العلة وتطبيق على ما نحن فيه، ولكن المستنتج من العلة. إذا كن البنات بمنزلة البنات للأب فهن بمنزلة الأخوات لأولاد الأب كلان، ومقصود الشهيد بما يجري مجراها هذا المعنى، يقول نفس العلة لا تنطبق ولكن ما يجري مجرى العلة حاصل فيما نحن فيه. مراد الشيخ الطوسي ما يمكن أن يكون هذا المعنى، والسبب في ذلك أن الشيخ الطوسي استدل هكذا، قال لدلالة تعليل التحريم على أبي المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة الولد، قلنا نفس هذا التعليل ما يجري كما نحن، ما ينطبق ما يصدق، لا يصدق على البنات أنهن بمنزلة الولد لهذا الأخ، بل تفسير هذا القصد يحتاج إلى الدليل. اللهم إلا صونا لكلام الملا عن اللغوية بعد ما يخالف، نقول مقصود الشيخ الطوسي هذا المعنى حتى يكون مصون عن اللغوية. على كل هذه العلة لا تجري، ولكن ما يجري مجراها يجري فيما نحن فيه. ولكن المهم في إسراء الحكم كما ذكرنا أمس جريان نفس العلة بعينها لا ما يجري مجرى العلة. أمس قلنا بأن وجود العلة وإن كان يعمم الحكم ويخصص الحكم عند الأصوليين، لكن نفس العلة لا ما يجري مجرى العلة. هذا بالنسبة لتوضيح هذه الكلمة. وأما وقد عرفت فساد الأخير، شيخ الطوسي استدل بدليلين. دليل الثاني قال لأن أخت الأخ من النسب محرم على الإنسان ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وقد عرفت فساد الأخير. معرفة فساد الأخير قام قبل أصبر من ذكر أي شيخ الطوسي. قال إذ لا أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم، يعني البنات أخوة أخيهم، وأخوة الأخ إذا لم يكونوا أخوة يعني لنفس هذا الأخ الثاني لا يحرمون على إخوته كالأخ من الأب. يعني الشيخ الطوسي ادعى بأن أخوة الأخ محرمات على الإنسان، أخوة أخي محرمات علي. الشهيد الثاني أجاب بأن أخوة أخي ليست بمحرمات علي. نعم أخوة أخي إذا كنا أخوة لي أنا قلنا محرمات، وإلا أخوة أخي بل لسنا بمحرمات علي. إذن نفس دعوة الشيخ الطوسي باطلة. نعم إذا أخوة الأخ كنا محرمات على الإنسان يحرمنا الرضا ما يحرم. إذا أخوة الأخ من جهة النسب كنا محرمات على الإنسان، من جهة الرضا هم محرمات، لكن من جهة النسب لسنا بمحرمات حتى تصيرا محرمات من جهة الرضا. هاي الإشكال في الثاني. على كل هاي بالنسبة للدرس الماضي. ثم يقول ولو لحق الرضاع العبد حرم فسابه. قلنا بأن الرضاع يوجب التحريم ويوجب نشر الحر. إن كان الرضاع سابق على النكاح فواضح أنه ينشر الحرمة. مثلا هذه الامرأة اذا ارضعت هذه البنت يحرم علي اذا كنت ابن لهذه الامرأة ان اتزوج بهذه البنت. اي واضح الرضاع السابق على النكاح موجب لحرمة النكاح، يحرم علي اذا كنت انا ابن المرضعة ان اتزوج ببنت المرضعة الرضاعي. اي واضح. واما كون الرضاع اللاحق موجب لبطلان النكاح توضيحه أنه إذا تزوج سابقا، هم ذكرنا هذا الفرق ولكن الشهيد يكرر هذا المعنى. يقول بأنه إذا كان للإنسان زوجة صغيرة يعني لم تبلغ في العمر بل سنتين، زوجة صغيرة عمرها مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، لأن ولي الطفلة يمكنه أن يزوج هذه الطفلة برجل إذا ارتأى ذلك صلاحا، فلي زوجة صغيرة أرضعت هذه الزوجة الصغيرة أمي أو أختي أو زوجة أخي أو زوجة ابني، إذا أرضعت هذه الزوجة الصغيرة من قبل واحد من هؤلاء تكون هذه الزوجة محرمة علي وينفسخ النساء. إذا كانت المرضعة أمي فتعتبر أختي بقى. إذا كانت المرضعة أختي فتعتبر بنت أختي. إذا كانت المرضعة زوجة أخي فتعتبر بنت أخي. وهلم جرى وينفسخ النكاح ويبطل. إذن كما أن الرضاع السابق ناشر للحرمة كذلك الرضاع اللاحق عن النكاح ناشر للحرمة. ولو لحق الرضاع العقد حرم أي الرضاع كالسابق، يعني حرم الرضاع اللاحق كالرضاع السابق. فلو أرضعت أمه يعني أم الزوج أو أرضعت من يحرم النكاح بإرضاعه، يعني إذا كانت المرضعة امرأة يكون إرضاعها لهذه الزوجة الصغيرة
موجب لحرمة النكاح
أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته أي كأخت الزوج وزوجة أبيه يعني زوجة أب الزوج زوجة أب الزوج يعني أب الزوج الذي هو زوج لهذه الزوجة الصغيرة وزوجة ابنه وزوجة أخيه بلبنهم زوجته فسد النكاح قيد بلبنهم لابد منه
إذا زوجة أخي
أرضعت زوجتي الصغيرة لكن لا بلبن أخي بل بلبن رجل أجنبي لا تحرم علي زوجتي الصغيرة والسبب في ذلك أن الحرمة إن كانت تثبت إنما تثبت من جهة أنه يصدق على هذه الزوجة الصغيرة أنها بنت أخي وبنت أخي إنما يتحقق إذا كان اللبن لأخي وأما إذا كان اللبن لشخص أجنبي فلا يصدق عليها أنها بنت أخي وهكذا بالنسبة لإرضاع أختي لزوجتي عفوا بالنسبة للأخت لا بالنسبة لزوجة الأب زوجة أبي أرضعت زوجتي الصغيرة إنما يوجب هذا الإرضاع الحرمة إذا كان اللبن لأبي حتى يصدق على هذه البنت الصغيرة أنها أختي وأنها بنت لأبي فإذا كان اللبن من رجل أجنبي فلا يصدق على الزوجة الصغيرة أنها بنت لأبي وبالنتيجة لا يصدق عليها أنها أختي من الرضاعة وهلم جرى بلبنهم يعني بلبن الأب وبلبن الابن وبلبن الأب بل زوجة ابني مثلا أرضعت زوجتي الصغيرة إذا أرضعت زوجتي الصغيرة من لبن ابني حينئذ يصدق على الزوجة الصغيرة أنها بنت ابني أما إذا بلبن الأجنبي لا يصدق عليها أنها بنت ابني بل بنت شخص آخر ويجوز للنكاح إذن إذا أرضعنا هذه النساء زوجته فسد النكاح ولو أرضعت فرض آخر أنا تزوجت بامرأة كبيرة كبيرة طبعا يعني مثلا 20 سنة صغيرها عمرها 2 أو أقل من 2 فأرضعت الكبيرة الصغيرة تحرم علي الكبيرة والصغيرة أما حرمة الكبيرة لأنها أم زوجتي من الرضا أما الصغيرة لأنها بنت زوجتي من الرضا فالقضية إلى هنا واضح ثم يقول إن كان قد دخل بالكبيرة مضافا إلى بطلان النكاح الحرمة تكون أبدية لما تكون الحرمة أبدية؟ يعني النكاح يبطل ولا يجوز له إلى الأبد أن ينكح ثانيا من هذه الكبيرة ومن هذه الصغيرة أما الحرمة الأبدية بالنسبة للكبيرة لأنها أم الزوجة وأم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا وأما حرمة الصغيرة لأنها بنت المدخول بها وبنت المدخول بها محرمة على الإنسان أبدا هذا مع الدخول بالكبيرة وأما إن لم يكن قد دخل بالكبيرة فالكبيرة تحرم عليها أبدا لكن الصغيرة لا تحرم عليها أبدا أما حرمة الكبيرة أبدا حتى مع عدم الدخول لأن أم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا مع الدخول ومع عدم الدخول أما عدم حرمة الصغيرة لأنها ليست بنت المدخول بها لأن الفرض فيما إذا لم يحصل دخول والصغيرة إنما تحرم إذا كانت بنت المدخول بها ولكن الحرمة الأبدية بالنسبة للصغيرة لا تثبت لكن النكاح يبطل يعني النكاح على كل حال يبطل بالنسبة للصغيرة والكبيرة والسبب في ذلك أنه قلنا يصدق على الكبيرة أنها أم الزوجة ويصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة فالنكاح يفسد
لكن في فرض عدم الدخول يمكنه أن ينشأ عقد جديد على الصغيرة دون الكبيرة. على كل حال نلاحظ العبارة، يقول ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وما عدم الدخول بالكبيرة المحرمة أبدا هي الكبيرة فقط، وإلا الكبيرة يعني تحرم أبدا. لكن ينفسخ نكاح الجميع يعني بالنسبة للزوجتين وبالنسبة لما تقدم سابقا مطلقا مع الدخول وما عدم الدخول، بل ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. مسألة أخرى، إذا شهد إنسان بالرضاع هل تقبل الشهادة منه إذا كانت مجملة ليست بمفصلة؟ يعني هكذا شهد، قال أشهد أن فلانا ارتضع من فلانة رضاعا محرما، هكذا شهد، فهل يثبت بهذه الشهادة الرضاع المحرم؟ المعروف بين الأصحاب أنه لا يثبت، والسبب في ذلك هو أنه لما شهد بحصول الرضاع المحرم هذه الشهادة لا تكشف إلا عن ثبوت الرضاع المحرم بين المرضعة والمرتضع بنظر هذا الشاهد العادل. إذا كان مجتهد مجتهد، إذا كان مقلد مقلد، يعني إما حسب فتوى نفسه أو حسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه يعتقد هذا الشاهد العادل بتحقق الرضاع المحرم بين المرتضع والمرضعة. وأما هل الرضاع المحرم تحقق بينهما حتى بحسب نظر الحاكم والقاضي؟ معلوم، لأن الشرائط الموجبة لحرمة الرضاع لتحريم الرضاع اختلف الأصحاب فيها، فمن قائل بأنه 10 رضعات توجب الحرمة، ومن قائل بأنه لا بد من 15 رضعة. لعل هذا الشاهد اطلع على 10 رضعات فشهد بالرضاع المحرم، لكن القاضي لا يعتبر 10 محرمة، القاضي ما يعتبر. والأقوال في المسألة كثيرة جدا، مثلا بعض الأصحاب يقول بأن اللبن لا بد أن يكون عن حمله، بعض الأصحاب يقول بأنه لا يشترط أن يكون عن حمله، فلعله شهد مع عدم كون اللبن عن حمله والقاضي يشترط أن يكون اللبن عن حمله، إلى بقية الشرائط التي اختلفوا فيها وفي تحديدها من جهة الكمية والكيفية في باب الرضاع. فإذا شهد بتحقق الرضاع المحرم كما قلنا هذه الشهادة تكشف عن حصول الرضاع المحرم بنظر الشاهد العادل، إما بحسب فتوى نفسه وإما بحسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه. وأما أن الرضاع المحرم قد تحقق حتى بحسب نظر القاضي لو اطلع على ذلك فلا، لم يثبت ذلك، ولذا الشهادة لا تقبل مجملة ولا بد من تفصيل الشهادة. يقول شاهدت كذا وكذا وكذا وكذا، كل الخصوصيات الزمانية والمكانية وغير ذلك لا بد أن يبينها. اي مفصلا هنا مفصلة، بلي هنا عندي مفصلة بلي اي مفصلة يعني الشهادة، وإلا مفصلا يعني أيضا الشهادة هو المقصود، يعني الشهادة لابد أن تكون مفصلة. أبغى أن الرضاع يكون مفصل يعني ماذا؟ العبارة ما لها معنى، لابد أن يكون الرضاع مفصل. طب المآل واحد، النتيجة واحد، يشهد بأن الرضاع كيف تحقق كذا تفصيلا هو يعني كون الشهادة مفصلة، نتيجة واحد. يعني مقصود الفقهاء هنا واضح، ماكو إجمال في مقصود الفقهاء، قطعا مقصود الفقهاء أن الشاهد يشهد بالرضاع لا بصورة إجمالية بل بصورة تفصيلية، أي يحكي ما جرى تفصيلا لا أنه يقول تحقق الرضاع المحرم، وهي مقصود الفقهاء. فحتى على نسخة مفصلا لابد أن تفسر العبارة بهذا الترتيب. بل بيّن ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا. مطلقا ليس قيد للا تكفي، وبعبارة ثانية ليس بقيد للنافي، وإنما هو قيد للمنفي. يعني حصول الرضاع المحرم بقول مطلق من دون تفصيل لا يكفي، لابد أن يكون مفصل ومبين. أما مطلق أي بمعنى أنه لم يفصل هذا لا يكفي. والسبب في ذلك للاختلاف في شرائطه، أي في شرائط الرضاع المحرم، كيفية وكمية، كمية من جهة أنه 10 ربع 15 ربع وغير ذلك. كيفية بأن اللبن لابد أن يكون عن حمل أو لا، لا يشترط أن يكون عن حمل، وهكذا بقية الأمور التي اختلفوا فيها. فجاز أي احتمل أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم، مذهب الشاهد إما عن الشاهد أو عن تقليدا، فيشهد بتحريم ما لا يحرمه الحاكم، كما مثلتكم يشهد باستنادا إلى 10 ربعات ولكن الحاكم يشترط 15 ربع مثلا. بلي ولو علم، خب اذكر هنا فرق، لو علم ان الشاهد يوافق في رأيه، يعني في الشرائط المعتبرة في تحريم الرضاع يوافق القاضي مثلا، هذا الشاهد مقلد يقلد هذا القاضي والمفروض انه عادل، فلما يشهد بتحقق الرضاع المحرم، يعني اشهد بتحقق الرضاع المحرم حسب فتواكم، حينئذ لابد أن نقول لا حاجة إلى التفصيل، لأننا اشترطنا التفصيل مخافة وجود الخلاف بين رأييهما، فإذا أحرز اتحاد الرأي بعد لا معنى لاشتراط التفصيل. هذا ما يقتضيه الدليل، ولكن الأصحاب أطلقوا وذكروا أنه لابد من التفصيل مطلقا، مطلقا أي مع اتحاد الرأي ومع عدم اتحاد الرأي. يقول إلا ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط، فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق، يعني الاكتفاء بالشهادة المطلقة الغير المفصلة. إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها، أي بعدم صحة الشهادة المجملة أو بعدم صحة الشهادة إلا مفصلة، فيشهد الشاهدان، الشاهد الواحد، بأن فلانا، يعني الشهادة لابد أن تكون هكذا مفصلة، ارتبع من فلانة من الثاني من لبن الولادة 15 ربعة تامة في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاعة امرأة أخرى، كل شرائط تكون يبينها. لا مو لازم في المحرم الأجنبي، يعني يمكن لا يشوف التاريخ اتفاقا مثلا شاف، ولا مو يتعمد النظر، ولا العدالة تختلف بعد خب ما حصل هاي فرض تقول مو مجبور يشهد. وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط. نعم، هل لابد أن يشترط بأنني أشهد أيضا بأن اللبن قد وصل إلى جوف الطفل؟ أيام لابد من؟ لا، يحتاج علم غيب بعد. هو الظاهر أن اللبن وصل إلى الجوف بعد لما شوهد الطفل يمتص الثاني كذا إلى آخره، هي واضح أنه بني بعد وصل إلى الجوف. بلي الشراط أغلبيتها فيها الخلاف، فلا بد أن يذكر كل الشراط. بلي وبالجملة بلي. ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوال، مسألة خلافية طبعا، ها رأي يقول بأنه لا بد أن يشهد وصول اللبن إلى الجوف، بلي أكو عندنا فقيه يفتي بهذا المعنى، ولكن قلنا بعدها يحتاج إلى نوع من علم الغيب. على كل يقول يكفي أن يشهد بالرضاع، لأن الإنسان إذا شهد بالرضاع معنى ذلك أن اللبن وصل إلى الجوف، فعاد يكفي ما في حاجة أنه يشهد بأن اللبن وصل إلى الجوف. ويشترط من الشراط، ويشترط في صحة شهادته به، يعني متى تصح له الشهادة؟ الإنسان العادل لما يريد يشهد يكون يحتاط، بمجرد أن يرى أن ثاني هذه الإمرأة مثلا في فم هذا الطفل يشهد بالرضاع؟
لا،
يكون يطلع بأن هذه الامرأة لها لبن، ولعل لبن ما موجود، يكون محتاط هذا العادل لما يشهد. ثم يكون يلاحظ أن الطفل يمتص وحلقه يتحرك، وإلا مجرد الوضع ما يكفي، لابد أن يشاهد الثدي بني مخلوع من اللباس، وإلا لعله يمتص موضع آخر مثلا غير الحلمة. على كل هذه الأمور لابد أن يدقق فيها الشاهد. ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته به. هذه الأمور لا يشترط أن يذكرها الشاهد، مو لازم عند القاضي يذكر بأنه أنا شفت الحلق يتحرك كذا كذا كذا، الثاني هيك كان مد، هاي الخصوصيات مو شرط أنه يذكرها للقاضي، لكن هو متى تصح له الشهادة بينه وبين الله؟ إذا هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا بد من ذكرها عند القاضي. لا، ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته بالرضاع أن يعرف المرء في تلك الحال ذات لبن، وإلا إذا كان لا يعرف ما يفيد، لا يجوز له الشهادة. وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا يعني الثدي لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له لهذا الشاهد القاط به أي بالارتضاء. ولا يكفي حكاية القرائن. خب إذا جاء الشاهد فالإنسان محتاط، هذا الشاهد يعني القاضي قال له أنت تشهد بالرضاع؟ قال لا، أنا أشهد أنه شف بني طيف يمتاط كذا، يتحرك حلقه كذا، في شي يسوي، في شي يتصرف، في شي حركات تصدر من المرأة من الطيف، هذه تسمى بالشهادة؟ لا، لابد أن يقول أشهد بالرضاع، لأنه يقول بلي أشهد بأن الطيف كان يمتاط كذا يفعل كذا يفعل، هذا المقدار ما يكفي. ولذا يقول ولا يكفي حكاية القرائن، يعني هاي القرائن المتقدم، وإن كانت هذه القرائن هي السبب في علمه بحصول الرضا، مع ذلك هذا السبب حكاية ما يكفي، لابد أن يحكي المسبب يعني الرضا المسبب عن هذه القرائن. كان يقول القرائن، كان يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره، لأن حكاية ذلك لا تعد شهادة، شهادة بالرضا، شهادة بالتقام الثدي، شهادة بحركة الحلق، مو شهادة بالرضا، نريد شهادة بالرضا. بل يقول وإن كان علمه، وإن كان علم الشاهد بالرضاع مترتبا على هذه القرائن، لكن ذكر هذه القرائن لا يغني عن ذكر الشهادة بالرضاع. العلم والقطع بل والجزم، إذا هو جازم خلي يقول أنا أشهد بالرضاع، ليش يقول أنا شفت يلتقم مدري شنو كذا إلى آخره؟ ماكو عنده جزم يعني؟ ماكو عنده جزم؟ إذا ما كان عنده جزم الشهادة باطلة، لأن النبي قال أشار إلى الشمس قال على مثلها تشهد، إذا جزم ما عنده وهو إنسان عادل فليبتعد عن الساعة بعد ما يجي في المحكمة أساسا. إيه هو الإنسان الشاهد كيف يحصل له العلم بتحقق الرضا من خلال هذه القرآن أنه يرى الطفل ملتقما للثدي يمتص الحلق يتحرك، من هذه القرائن يتولد له العلم. عادة الإنسان عادة من هذه القرائن يتولد له العلم بتحقق الرضا، ولكن إذا جاء هذا الشاهد في المحكمة وشهد بهذه القرائن أي بالسبب ولم يشهد بالمسبب الناتج عن هذه القرائن وهو العلم بالرضا، فالشهادة بالسبب لا يكفي. لذا هكذا قال وإن كان علمه مترتبا عليها، بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه أي بما يقتضي الرضا، يعني يقول أشهد بالرضا عند الحاكم، يتلفظ عند الحاكم، هذا إذا شهد بالرضا. وأما إذا شهد بالإقرار بالرضا، تارة يقول أشهد بأن فلان ارتضع من فلانة، تارة يقول أشهد بأن فلانا أقر على نفسه بأنه ارتضع من المرأة الفلانية، أنا ما شفت الرضا، أنا سمعت من فلان يقر بأنه ارتضع من المرأة الفلانية، أو سمعت من المرأة الفلانية تقر على نفسها بأنها أرضعت فلانا أو فلانة مثلا. في الشهادة على الإقرار أيضا لا بد من التفصيل، أقول أشهد بأن فلانا أقر بالرضا لعشر مرات أو لخمس عشر مرة عن لبن ناتج عن الحمل، يكون يذكر الشراط؟ لا، في باب الإقرار يكفي الشهادة
على أنفسهم جائز. يعني ماذا؟ شنو مقصود الشهيد بهذا الاستدلال؟ يقول بأن هذا الشاهد المفروض أنه عادل، يشهد بأن فلان أقر على نفسه بالرضاع المحرم. خب هنا لهم احتمال موجود أن عقيدة المقر تختلف عن عقيدة الحاكم في تحديد الشرائط. هنا لهم هذا الاحتمال موجود. لما وجود هذا الاحتمال في باب الشهادة منعنا من قبول الشهادة المجملة، ووجود هذا الاحتمال في باب الشهادة على الإقرار لا يمنعنا من قبول الشهادة المجملة؟ يقول الفارق هو أن الإنسان الذي يقر على نفسه بتحقق الرضاع المحرم هذه الشهادة تكون بضرره، لأن هذه الشهادة تستتبع حرمة أن يتزوج بفلانة وفلانة 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 وفلانة. فحتى لو فرضنا أن عقيدة المقر تختلف عن الحاكم فليكن، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. إذا أنا أقرر بأن هذا الكتاب ليس لي وفي الواقع لي، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وإن يكون خلاف الواقع.
ماذا على شهادة المقر اللي هي ما معتمدة على أحد أمور شخصية؟ كان طفل قام الوضع ما يتذكر فأنه كان في الوضع سمع اعتمادا على أحد أمور أخرى نساء قال له ولا مثلا كذا.
يمكن بعد ما يمنع هو ما دام جاي يقر على نفسه،
ولكن مثل إقرار تارة واضح أنه هو يعرف هاي الأمور فهين على أنه هو ما يعرف فهم يعتمد على بعض أشياء حسيات
هو حصل للعلم حتما وكذي. احنا ما يهمنا ما يخص طبعا، هو اقر على نفسه، اقرار العقلاء على انفسهم نافذ او لا
نافذ؟
ما يقرأ لا ما يخالف حتى الى قرينة. انا اذا استنادا الى قرينة كشفت ان هذا الذهب الموجود بداري ليس ملكي، استناد الى قرينة ظني واقررت على نفسي بانه مملوكي، هذا الاقرار ينفذ. بل لو ثبت لنا أن عقيدة الإقرار مقر قطعا تختلف مع الحاكم في تحديد الشرائط، مو احتمال، جزم بالاختلاف موجود، حينئذ الشهادة المجملة لا تكفي. يعني شهادة الشاهد على إقرار المقر بصورة مجملة لا تكفي، لا بد أن يفصل الشهادة. الكتاب للآخرين إقرار بأن الكتاب لي ما له قيمة، بلي ولا كتابك مقر بأنه لنفسه ما يصير ما يترتب على أثر. بل نشوف العبارة يقول وين أمكنه، يعني وين احتمله، لكن هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه. وين أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم مع ذلك هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه وإن كان يضر في باب الشهادة؟ بخلاف الشهادة على عين الرضا، في باب الشهادة على عين الرضا وجود هذا الاحتمال يضر قلنا وتحرم بالمصاهرة، فرغنا من الرضا. وأما بالنسبة للمصاهرة في باب المصاهرة، المصاهرة هم توجب الحرمة بالنسبة لموارد كثيرة. بالنسبة لتعريف المصاهرة اختلفوا في التعريف الفقهاء. الشهيد الثاني يقول أجود التعاريف للمصاهرة أن نعرفها بأن المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح. المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل من الزوجين، وهذه العلاقة تحدث بسبب النكاح، بسبب عقد النكاح. بعض الفقهاء من الأصحاب أضاف بأنه أول واطئ للأمة أو واطئ الشبهة أو الزنا. هاي الأمور الثلاثة أضافها، لأن واطئ الأمة وواطئ الشبهة والزنا طبعا لا يسقط على هذه الثلاثة أنها مصاهرة، ولكن تترتب عليها بعض آثار المصاهرة. إذا إنسان نعوذ بالله زنى بامرأة، أم هذه الامرأة تحكم على الإنسان بحكم، وإن كانت مصاهرة ما حصل بينه وبين هذه الامرأة. إذن هناك بعض الموارد تحصل يترتب عليها آثار المصاهرة وإن كانت المصاهرة لم تحصل. ولذا الفقهاء وجدوا بأن هذا التعريف لا يشمل جميع الموارد، فأضافوا الموارد التي لا يشملها التعريف، فقالوا المصاهرة عبارة عن علاقة كذا وكذا أو وطئ للأمة أو وطئ الشبهة أو الزنا، أضافوا هذه الأمور. لكن الشهيد الثاني يقول لا حاجة إلى إضافة هذه الأمور، والسبب في ذلك أن وطئ الشبهة والزنا ووطئ الأمة ليست بمصاهرة كما قلنا، وإنما ذكرت هذه الأمور في باب المصاهرة استطرادا، وإلا الزنا ليس بمصاهرة، وهكذا وقت الشبهة، وهكذا وقت الأمة. فإحنا ما يمكننا أن نتصرف في التعريف الصحيح للمصاهرة حتى يشمل ما ليس بمصاهرة. من المفروض أننا نعرف المصاهرة، لأنه نتلاعب في تعريف المصاهرة حتى نصنع شيئا يوجب انطباق التعريف حتى على ما ليس بمصاهرة. يعني الزنا يكون نعرف المصاهرة ثم نذكر الزنا ووطئ الشبهة ووطئ الأمة من باب الاستطراد، لأنه نتصرف في تعريف المصاهرة ونعرف المصاهرة بتعريف غير صحيح حتى يشمل ما ليس بمصاهرة. ولذا الشهيد يعرف هكذا، يقول علاقة تحدث بين الزوجين، ففي باب الزنا لا علاقة، في باب الوطئ الشبهة لا علاقة، في باب وطئ الأمة لا علاقة، علاقة تحدث بين الزوجين فقط بالنكاح، بين الزوج والزوجة علاقة خاصة موجودة بعد، توجب جواز استمتاع الزوج والزوجة والزوجة بالزوج، وتوجب حقوق حقوق للزوجة على الزوج وللزوج على الزوجة، أي علاقة خاصة تتسع. يعني إذا الرجل وطأ امرأة شبهتان بعد تثبت حقوق لهذه الامرأة الموطوعة على هذا الزوج، ها، وللزوج عليها، أصلا علاقة الزوجية تثبت بينهما في وطأ الشبهة؟ قطعا لا. وطأ الشبهة يعني رجل وطأ امرأة بعد هم تبين أنه ليست بزوجته، بعد ما تبين أنها ليست بزوجته نحكم بتحقق علاقة الزوجية بين هذه الزوجة، بين هذه الموطوعة وهذا الواطئ. وإن يعني هذا النكاح من الأول كان فاسد، فهذا الواطئ شبهة، يعني علاقة أصلا لم تحدث، تبين لك أنها أخت زوجتك مثلا، هاي من الأول علاقة ما حدثت، لأنها حدثت وانهدمت. علي علاقة تحدث والعلاقة يعني العلاقة الشرعية، ها، وإلا العلاقة الغير الشرعية سهل المؤونة. علي وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما، تحدث بسبب النكاح، توجب هذه العلاقة الحرمة، الحرمات التي نذكرها فيما بعد، ويلحق بالنكاح الواط، يعني تحدث بين الزوجين بسبب النكاح توجب الحرمة، وبسبب الواط وبسبب النظر واللمس على وجه مقصود. نفسر هذا الواط فيما بعد، وهذا النظر وهذا اللمس فيما بعد، ونبين أنه على وجه مقصود ماذا يقصد به، وهذا هو المعروف من معنى الم... المصاهرة لغة وعرفا فلا يحتاج إلى إضافة وطء الأمة والشبهة والزنا ونحوه إليها، أي إلى تعريف المصاهرة. وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، يعني وإن أوجب الزنا حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجبت الشبهة حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجب وطء الأمة حرمة على بعض الوجوه، لكن تعريف المصاهرة لا ينطبق على هذه الموارد. إذاك يعني إيجاب الحرمة على بعض الوجوه ليس من حيث المصاهرة، أم المزني بها تحرم على الإنسان لكن لا من حيث المصاهرة، بل من حيث أنها أم المدخول بها، لا من باب أنها أم زوجتي من باب المصاهرة، بل من جهة ذلك الوقت. وإن جرت عادة الفقهاء بإلحاقه بها، يعني إلحاق هذه الأمور بها بالمصاهرة في باب المصاهرة، لكن هذا الإلحاق من باب الاستطراد لا من باب أن تعريف المصاهرة منطبق على هذه الموارد الثلاثة وغير الثلاثة. إذن وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا والابن فنازلا على الآخر. لما أبي تزوج بامرأة ليست هي أمي، بمجرد أن تزوج أبي به هذه الامرأة، هذه الامرأة تحرم علي، زوجة ابي محرم علي، زوجة جدي محرم علي، زوجة جد جدي الى ادم عليه السلام كلهن محرمات على الانسان، سواء الجد من جهة الاب او الجد من جهة الام لا فرق من هذه. واذا تزوج ابني بامرأة فهذه الامرأة محرم علي، وهكذا زوجة ابن ابني، زوجة ابن ابن ابني وهلم جرى، وهكذا ابن بنتي، ابن بنت بنتي وهلم جرى. لذا يقول زوجة وتحرم بالمصاهر زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد، وإن على من الطرفين، الجد من جهة الأب والجد من جهة الأم، وزوجة الابن فنازلا، وإن كان زوجة ابن بنتي لا ابن ابني، وإن كان للبنت. طبعا يطلق على ابن البنت ابن مجازا، أما على ابن الابن ابن حقيقة، وإن كان الإطلاق مجازي لكنها محرمة على الإنسان جزما، وأطلق عليه الابن مجازا. تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر، يعني زوجة الأب على الابن، زوجة الابن على الأب، وإن لم يدخل بها الزوج، سواء كان الزوج هو والدي أو جدي أو جد جدي، أو كان الزوج زوج لأحفادي في الواقع، وإن لم يدخل بها الزوج لعموم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إذا فسرنا النكاح بالعقد، إذا فسرنا النكاح بالعقد يعني بمجرد أن يعقد عليها أبي تحرم عليها، أما إذا فسر النكاح بالواقع بمجرد العقد لا تحرم عليها. والمسألة مختلف فيها أن النكاح حقيقة في العقد أم في الواقع. وقول هذا بالنسبة لزوجة الأب، وأما بالنسبة لزوجة الإب، وحلائل أبنائكم، حليلة الإبن، حليلة يعني من تكون محللة، حليلة الإبن محرمة على الإنسان، والحليلة أصدق على زوجة ابني وإن لم يدخل بها، لأنها حليلة له محللة، سواء دخل بها أم لم يدخل الحليلة يصدق عليها. ولذا يقول وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى بالنسبة للآية الأولى، والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعان. ولا يشترط في ذلك الدخول كما قلنا، لأن الحليلة يصدق عليها وإن لم يتحقق الدخول. وأم الموطوءة، وممن تحرم بالمصاهرة أم الموطوءة، يعني إذا وطأ الإنسان امرأة أم الموطوءة تكون محرمة على الإنسان، سواء وطاها بالنكاح أم بالزنا أم بالشبهة. ولذا قال وأم الموطوءة، ولم يقل وأم الزوجة، أم الموطوءة عم من الزوجة، وأم الموطوءة حلالا أو حراما، وأم المعقول عليها، يعني إذا عقدت على امرأة وإن لم تدخل بها فأم المعقول عليها محرمة عليك وإن لم تدخل، وأم المعقول عليها وإن لم يدخل بها. فصاعدت، يعني وأم أمها وأم أمها وأم أمها أجدادها، وهي جدتها من الطرفين، يعني جدت زوجتي من جهة الأب ومن جهة الأم وإن علت.